التنفيذ سورة الجمعة، وهي السورة الثانية والستون في ترتيب سور القرآن الكريم. وهذه السورة نزلية في قول جميع المفسرين، وآيتها 11. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سبق أن تكلمنا في نظر إيهاب مرارا. فهذه السورة من السور المسبحة، يعني التي فتح بالتسبيح. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قوله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم، المقصود بالأميين العرب. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عذابه، ولكن الجنة عليهم أبلغ وأكثر. هو الذي بعث في الأميين النبي صلى الله عليه وسلم يبعث للعربي فقط، وإنما بعث للناس كافة. فهنا خصص الله سبحانه وتعالى بالذكر الأميين وهم العرب. وهذا التخصيص تخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عذابهم، ولكن الجنة عليهم أبلغ وأكثر كما قال تعالى فإنه لذكر لك ولقومك، مع انه ذكر لهم ولغيرهم ايضا يتذكرون به. وكذلك ايضا قال تبارك وتعالى وانزل عشيرتك الاقربين. وقوله انزل عشيرتك الاقربين هل يمكن ان يفهم منهم انهم من الرعب الا في عشيرتك الاقربين؟ كذلك ايضا قول وانه ذكر لك ولقومك بما يكفي انه ذكر له لقومه ولغيره. كذلك ايضا هو الذي بعث في الامين لا ينسي انه بعث الى الناس كافه. فإذا كل هذا لا ينافي قول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى كما قوله تعالى ويل لأنذركم به ولأن انبلغ. وقال عن القرآن الكريم ومن يكفر به من الأحزاب سماه مؤمن، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم بها جميع الخلق أكملهم وأكملهم. فقوله تعالى هنا هو الذي بعث بالأميين، قلنا إن الأميين هم العرب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأميين العرب كلهم من كتب منهم ومن لم يكتب، لأنهم لم يكونوا أهل كتابة. المقصود بالأميين العرب، ولكن سواء بذلك من كتب وهم كل العرب كانوا في العرب أو من لم يكتب. لماذا؟ لأن العرب كتبوا لأنهم أميين لأنهم لم يكونوا أهل كتاب. وسمي أميا نسبة إلى أمه يوم ولدته لم يعرف قراءة ولا الكتابة وبقي على ذلك. هذا هو سبب تسمية لم يعرف قراءة الكتابة لوصف الأمي، يعني نسبة إلى أمه يوم ولدته. كيف كان حالها ولدته أمه؟ والله أخرجت من بطون أمهاتهم لا تعرف ولا شيئا، فيولد لا يعرف قراءة ولا الكتابة وبقي على هذه الحالة لم يخرج عنها. هذا هو السبب في الوصف بالأمي. ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمي سوف نبين الثلاث بإذن الله تعالى، ولكن من وراء الأحجار إلا ذلك نسبة إلى أم القرى، وهذا يعني قول معلوم. فإنما ينسب الأم إلى حال جو ولد أمه لا يعرف القراءة والكتابة وبقي على ذلك. يقول الله تعالى وما كل فتتلو من قبله من كتاب ولا تخطه اليمين اذا لارتاب المبطلون. اذا لارتاب المبطلون. وقال تعالى وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي كل عليه بكره ويعطيها. ويمتن الله عن المبطلين لقوله لقد من الله على المبطلين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه إن كان من قبل نبيه وغير المبين. الوصف النبي صلى الله عليه وسلم للأمية هذا الوقت طبعا هو احدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يخلطون بين الجلي وبين الجاهل. الجلي لا يعني قد يكون عالم أمية، قد يكون عالما مجتهدا اماما في اعلى درجات العلم وهو امي بمعنى لا يكتب ولا يقرا، لكن قراءه السنه هي احدى وسائل التعلم. قراءه السنه هي وسائل التعلم بالجلي. انا نرى كثيرا من العلماء قبل الكرام الذين اتقوا نظرا العلم وكانوا مثلا مطيرين بكل به ينادي عليهم، كانوا يعني لا يرون ومع ذلك يقرؤون ذلك هم على اعلى درجات العلم وهي تقول البصيره بعيده. فاذا كتاب القران هي وسيله لمسائل التعلم وطبعا الانسان لو كان يتعلم يعني الوقت الذي يستحق النبي عليه الصلاه والسلام، لو كان الانسان انه يترقى من نقطه بشري يجب عليه احتلال خطر. اما نبينا عليه الصلاه والسلام فانما كانت العلم الذي اتاه الله علم به وهديا، اما النبوه لا تكتسب انما هي تبدا من الباطل ساحه، فهو علم وحي للمصدر معصوم فلا ياتيه الباطل الي الي ولا من خلقه. هذه معجزه عليه الصلاه والسلام. ثم ان الله اتاه من المعجزات والايات في قرانه الكريم وفي سنته الكريمه اعلام النبوه يعني تعجبوا دونها او تتفاضل دونها وتظهر امامها كل قوى علماء الارض قاطبه وعلوم الدين او الدنيا. فالنبي عليه الصلاه والسلام اتاه اولي العلم لا لم يؤت احدا من العالمين. فالله سبحانه وتعالى ما امره بطلب استجابته للشيء كما طلب عالمه ان يصرف يعني الاستجابه لهذا العلم وقل رب جبني الا ان جبني وحيا وقل رب جبني الا يعني وحيا. اذا كانت معجزه من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام كونه اميا لا يقرا ولا امي. حاليا في عندنا وصف الامي لان الفقه الجاهل، لا الامي لا يقرا ان يكون جاهل، الامي فقط لا يقرا ولكن لسبب من الاسباب من الاسباب يكون اعمى البصر مثلا فلا يستطيع القراءه ولا الكتاب، او كما كان الحال عند العرب الغالب عليهم عدم القراءه والكتاب. لكن نفس العرب هؤلاء الذين كانوا يحفظون الاشعار بالالاف الصفائح ونحو ذلك كانت الاساس حفظ السنه حتى في القرون الاولى، كان يعني مرجئا على كبرى الخارقه للصحابه على الحفظ. كان عباس وغيره كانوا يحفظون قصيده مره واحده، قصيده مثلا 70 بيتا كتب عليه مره واحده يحفظها تماما ولا يخطئ فيها حرفا. فهذه منه الله سبحانه وتعالى على هذه الامه اليسيره القويه فكان عنده نقطة أساسا بإيه؟ بالصدور. ثم طرح عن ذلك حفظه أو انضم إلى حفظ الصدور حفظه الصدور في الكتابة لما كتب الخط في الحاجة والمجاهدين وحكي من الميراث يعني العلمي. فقول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا ما ارتاب الرسل. كان يمكن أن يشك فيه أحد لو كان يكتب او يقرا من قبل، لكن هم يعرفون ذلك. فقد لبثت فيكم عورا من قبل وما كنت تكتب من قبل من كتاب ما كنت تقرا ولا تحكم بيمينه ولا تكتب. اذا لم تاب المنكرون ولقالوا يعني انه املي عليه هذا القران من طرف اخر. وان كان هذا لم يعني لم يعد هؤلاء قد لم يعجزوا من شيء وفعلا ادعوا وقالوا التوحيد من اولنا اكتفى لها فهي ثم عليه بكرة وأصيلا. فقال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان تظلم وهي عليك عظيم. العلم الذي يؤتيه النبي عليه السلام لم يصل إليه واحد من البشر على الإطلاق. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: إلا أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا. وضح إن أعلمكم بالله وأخشاكم وأخوفكم لله أنا، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فهو أعلم خلق الله أجمعين، أعلم النصر عن الإطلاق. فلا يصل أحد إلى أن يرسل به في العلم. أنزل الله عليك الكتاب القرآن والحكمة السنة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هو الذي بعث في الأميين أي العرب رسولا منهم من يعني من أنفسهم. ووصف الرسل بأنه منهم بعد وقتهم لجنبيين يقوي القولة لأن تفسير منهم يعني أميميا مثلهم. لأنه الوصف الحديث إيه؟ ونجمع في الأميين رسولا منهم إذا محفوظ رسولا منهم يعني أميين مثلهم. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون رسولا وليا أميا الذي يجدون رسولا عندهم مثل الرافي والإنجيل إلى أجل الآن سورة الأعراف. فرسولا منهم يعني من أنفسهم أميا مثلهم صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل ما وجه الامتنان يقول هنا سياق امتنان بنعمة عظيمة تنعم الله سبحانه وتعالى على الأميين بل على المسيحية كلهم. فما وجه الامتنان في وصفه للأميين؟ الجواب أن هذه الأمية هي دليل معجزته صلى الله عليه وسلم. الأمية دليل معجزته وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ذلك وافقته ما تقدمت البشارة به في كتب الأنبياء. ولأنه وفق في الكتب السابقة بأنهم إيه؟ أميين. الذين يدعون رسولا النبي الأمين الذي يدعونه مسؤولا عنده. إذا وصفوا بهذه الصفة كانت إحدى علاماته. ويجوز حتى الآن نصوص في كتبهم في التوراة والإنجيل ما زالت تؤكد هذا الوصف. كما قول مثلا إيه؟ وأجعل الثاني في أمه. ولكن عدة صفات تؤكد أنه يتأكد على وصفه وعين تفران للأمينة في الكتب السلام. فحينما يأتي نبي الأمينة وافقا بما تقدم من البشارة في كتب السابقة هذا يكون مرغوبا أنه صلى الله عليه وسلم. أيضا في وصفه للأمينة وقول رسولا منهم في بيان بمشاكلة حاله لأحواله فأخ يكون أقرب لما تقدم. أيضا لأن يظن به أنه يعلم كتب من قبله وأنه يستدرك منهم ولا كنا عليه. هنا يجبر عليهم آياته. طبعا كما قلنا هذه الجملة هي دليل معجزته وصدق نبوته. والنبي عليه السلام هو يعني بشارة عيسى هو دعوة إبراهيم وهو بشارة عيسى عليه السلام أو دعوة إبراهيم لأن إبراهيم دعا ربنا رفع به رسولا منهم من البعيد من العرب من العرب الأميين. وجاء في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحفظ أشعار ولا كذا وهكذا إن أمة أمية لا نكتب ولا نكتب. طبعا قالوا إن أمة أمية هذا حكم على المجموع وليس حكم على الجميع. إن أمة أمية يعني هذا الحكم هو الوصف الغالب على مجموع العرب أنهم كانوا أمة أمية وليس حكم على جميع العرب لكنا واحدا. لماذا؟ لأنه كان العرب من يكتب من فتى واحد عمر وعلي ومعاوية وغيرهم رضي الله تعالى عنه. إذا الوصف الأمية حكم على المجموع وليس حكم على الجميع. وقوله عليه الصلاة والسلام إن أمة الأمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحكم يعني إشارة إلى أن هذه الجماعة تخاطب الناس بما هو معروف ومعروف عند الأميين. لأن هذه الشريعة لم تأتي بطبقة معينة من الناس لا عبادتها كان وهو دين يوسف ودين السماح. فمثلا في هذا السجن كبير من العبادات تعتمد على مراعاة أحوال السماء والأنفاق والكواكب والقمر والشمس والليل في القناة مثلا والقيام. فيحتاج ضبط مواقيت العبادات إلى مراعاة هذه الأدلة والشمس ونحوها. يوسف النبي عليه السلام إلى أن هذه الأمة مخاطرة لهوة معهود الأميين الذين لا يدخلون علوم الفلك والرياضات وعلوم الكتاب وهذه الأشياء. وبالتالي معرفة الشهر كيف أشار بيديها وقالت أشار ما كان وهكذا من عشرة بجنة اثنين وعشرة بجنة الثالثة يعني ضبط يعني جمع الإلهام فبقي إيه في الحيوانين أشار هكذا وهكذا ثلاثية إيه أما التوصل إلى ذلك عن طريق الحساب فهذا ليس من مما هو معمول عند الأميين. فالجميع كما تخاطب عامل الفلك والذي حضر الاختراع والذي تعلم بكذا وكذا كذلك هذا المخاطب الجدوي البسيط الذي يعيش في الاختراع فهذا يستطيع تحديد وقت الصلاة لو يجب عليه هذا ايضا يستطيع تحديد هذه الجرائم ثم تستطيع كذلك جرائم الشهود ولها الأئمة في الأخير فطبعا إلا أم رضيان معناها الفخر من الليل يتلاقى وقت الواقع وأن شهود الأعمال لجميع الناس واضح ذلك خطط من العلماء وأيضا قول دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحارب الأمين وكان يجب عن فتاك حسرة بس أكاد الأسيب أن يتولى تعليم الكتابة والقراءة لواحد من المسلمين الذي علمه فيكون هذا يعني فتاكه من الأسيب فالحث على العلم بكل وسائل العلم كل وسائل العلم متاح هذا الأمر يعني معروف ولا بل لأن نرجو فيه أفضل يعني أكثر من هذا الكتاب هو دين العلم لا شك في ذلك بل لا يؤيد دين الإسلام في عصر العلم الذي نعيشه شيء أقوى من العلم فالعلم دائما منحاز إلى الإسلام والعلم في كل دور هو منحاز ويعني مؤيد لدين الإسلام هو الذي بعث في الأمة رسولا منهم أي من أنفسهم أميا مثلهم يتلو عليهم آيات يعني مع شويه أميا مثلهم لم تعهد منه قراءة ولا تعلم إلا أنه يتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى ويذكيه عن تلاوة الآيات كما سبق أن تكلمنا مرارا لم تكن عن طريق المدى رقم لم تكن عن طريق المدى رقم وإلا ما كانت الآيات تلقى في خلقه ولا أضمن الله له فضلا كما قال تعالى لا تحرج به لسانك لتعجل به إلا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع سمعني فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ضمن الله له أنه يحفظ القرآن ولا ينسى شيئا منه ثم الله على ماله وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي من خبائث العقائد والأخلاق ويعلمهم من الكتاب والحكمة فهو أمي وهو الذي يعلمهم وفاته الشيء لا يعطيه فهذا أيضا يدلنا على أن الأمي قد يكون عالما بل أعلم البشر على الإطلاق ويعلمهم من الكتاب أي القرآن والحكمة اليتيمة وكل ضرارا إلا يومك ما جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على الأمة المحمدية فالحكمة قطعا هي السنة قطعا لا شك في ذلك هذا اتفاق من الكلام واضح الدور ضابط هذه الكلمة مثلا جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية على نبينا صلى الله عليه وسلم فالحكمة قطعا هي السنة باتفاق وإن كان من قبل لفي ضلال مبين وإن كان من قبل يعني من قبل إمثاله لفي ضلال مبين أي في ضلال عن الحق والصراط عن سبيل الرشد وهو بيان بحجة افتقارهم إلى نبي يرشدهم هذا هو هذا تخصيص لشدة حاجتهم إلى بعثة هذا النبي وبالتالي أيضا منة الله عليه بإمثال هذا النبي يرشدهم من الظلمات وإن كانوا من قبل إبتري لفي ضلال مبين قال ابن كثير رحمه الله تعالى فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين كثرة من الرسل وضموط من السبل وقد اشتدت الحاجة إليه وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم فبدلوا وغيروا واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شركا وابتدعوا الاشياء لم يعلم بها الله وكذلك اهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرقوها واولوها فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بفرع عظيم كامل كامل لجميع الخلق فيه بلادتهم والبيان لجميع ما يحتاجون اليه من امر معاشهم ومعادهم والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى حاكم باطل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الدخول والفروع وجمع الله تعالى له ولله الحمد والمنة جميع المحاسن في من كان قبله كما قال ابن كثير لا تعالى القول فيه ان هو ذكر وانه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم، وليس على الله بمثل عبي أن يجمع العالم في واحد. الرسول عليه السلام جمع فيه لو جمع الله تعالى وجل جميع المحاسن فيما كان قبل أمور الأنبياء. إذا كان في بعض الأنبياء فلا يجوز بكورة البدن فهو أقوى بدنا، إن كان بعض تميز بالجمال فهو أجمل، إن كان بعض تميز بالفصاحة فهو أفصحهم أو أصدق منه وهكذا. فجمع الله سبحانه وتعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم جميع المحاسن التي كانت في من كان قبله، وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين صلى الله عليه وسلم. فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وإنما أوصي بعثته صلى الله عليه وسلم في الدين، هذه الأمة من العرب أيضا كان لها فقرات تقريبا، أيضا هي أمة يوسف كما قال عليه السلام: فأنا حظكم من المنجين وأنتم حظي من الأمم. فالأمة العربية أو العرب يعني الأميون كانوا أحد الناس أهانا وأقواهم جهالا وأصفاهم فقرا وأصفحهم عيانا، لم تأكد فطرتهم بغرات المتحضرين ولا بأتاليم تلاعب أولئك المتمدين. ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعلم عظيم الذي يدل على تمكن هذه الصفات من النوع بالعرب قبل انتظار إليها، أنه بمجرد أن استطاعوا أكثر على نعمة الإسلام انقلبوا معلمين للجميع البشرين، استطاعوا الإسلام وارتقوا بالإسلام إلى أعلى الدرجات، ثم انقلبوا بعد ذلك إلى الله بعلم عظيم وحكمة جاهرة وسياسة عادلة قالوا بها معظم الأمم ودرقوا بها أعظم المنازل. وإثار البعثة فيهم بمعنى إظهارها إظهارها فيه، فكان في هذا غير لا تعلم الرسالة، يعني إظهار البعثة وبداية البعثة أنها كانت في المعرض والذي بعث في الأمم غزيرة منه، كانت البعثة أولا ظهرت فيه ثم بعد ذلك انتشرت في العالم، فهذا لا ينافي عموم الرسالة كما قال الله سبحانه وتعالى: قل ينزل الناس اني رسول الله اليكم جميعا، وقال تعالى: لانذركم به ومن تبعه وهو ظاهر، لانذركم به ايها العرب ومن بلغ يعني وكل من بلغه القران والاسلام فهو مسؤول عنه، وقد انذره النبي صلى الله عليه وسلم. واخرين منهم لما يلحقوا به من اعراب اخرين معقول على الانجيل والاخرين منهم لما يلحقوا به، مهم جدا ادراك الاعراب هنا، والذي بعث في الاميين رسولا يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابه والحكمه وان كانوا من قبل فضال به، واخرين منهم يعني بعثه في الاميين وبعث في الاميين وبعث في اخرين منهم. فالاميين الذين كانوا موجودين في زمن بعثته فبعث فيهم رسول عليه السلام، فهذا ايضا اشاره الى عموم الكلام، فهو بعثه يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابه والحكمه، وبعثه ايضا وعثروا في آخرين منهم، وهم الذين يأتون بعد هؤلاء. فهذا معنى الأخيرين وآخرين منهم، هذا معقوف على الأميين، يعني أنه بعث في الأميين الذين على عهده، وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا به البعث وسيلحقون به، يكونون في التنكيل وهم الذين بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كل من نقل في الإسلام إلى يوم القيامة، كما اختاره مجاهد وغيره واختاره الحيث المفسرين بن جرير رحمه الله تعالى. أيضا هذا أيضا بشارة بانتشار الدين في الآفاق كلها، وآخرين منهم لم يلحقوا به غير موجودين الآن، لكن هذا الخبر لأن الإسلام سوف يعم الألف المريضة فيما بعده. قال الرمي: المراد بالأميين العرب، والذي بعث في الأميين، والمراد بالآخرين تقبلوا آخرين منهم سواهم من الأمم، سواهم من الأمم، وجعلهم منهم وآخرين منهم، وآخرين منهم يعني هذه الإشارة إلى رابطة الأخيرة لأنها تجعل المسلمة يعني الأمر الناس به فالمسلمة لأن رابطة الجنة تكون فوق رابطة الجنة والنساء فالمسلمين كلهم ثم تكون راحلة وإن اشتركت كلماتهم كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ثلاث أعراب آخر لقوله تعالى وآخرين منهم فإنه يجوز أن يكون القول الأول أنه معطوف على الأميين فهو الأخر أنه يكون معطوفا على هم الهاء والميم في قوله يعلمهم ويزكيهم أو يزكيهم لو علمهم الكتاب والحكمة لو كانوا من قبله يقول بأنه به وآخرين منهم يعني يعلمهم يزكيهم ويعلمهم ويعلم ويزكي أيضا آخرين منهم فالقول الأخر يعني يجوز أن يكون معطوفا على الهاء والميم في قوله يزكيهم ويعلمهم يعني يعلم ويعلم الآخرين من المؤمنين لأن التعليم إلى ثلاثة إلى آخر الزمان كان كله مسندا إلى أوله فكأنه هو الذي تولى كل ما أهل منه يعني أصل سلسلة التعلم إلا القدر إلى النبي ثم الله عليه وسلم سواء علم الصحابة والصحابة علموا التابعين ثم التابعون علموا العلماء هكذا صار العلم ينتقل من دين إلى دين لكن هذا العلم إذا تنافق في سلسلة مختصرة بين أهله وكل بعضهم إلى آخر الزمان فهو في الحقيقة مسند إلى من؟ إلى المنبع مسند إلى أوله فمن لم يعلم ما ونحن في زماننا وقبل زماننا وبعد زماننا إلى من يكون الشعب هو النبي عليه الصلاة والسلام ويصبح لأنه أيضا هو الذي يعلمه هو الذي يزكيه وأيضا من الإشارة إلى نفس المعنى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فالثبت آيات الله بقول يحبهم ويحبونه أذلة على النبيين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يقتلون الأمة لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم فقول تعالى فالثبت آيات الله بقول هذا الإنسان قول وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال بعض المحققين في النهايه معجزه من معجزات النبوه وذلك في الاخبار عن غير وحرف امم غير العرب في الاسلام قد حصل فقد صارت تلك الامم التي اسلمت من العرب لان رياضهم صارت بلعب العرب ولغتهم صارت لعب العرب وكذلك دينهم وعاداتهم حتى اصبحوا من العرب دينا ودينا ولغه وحتى صار لفظ العرب يطلق على كل المسلمين من جميع الاجيال لانهم امه فاتنه يقول تعالى وان نبي امتكم امه فاتنه فصدق الله العظيم وهذا كلام طيب لولا اننا ابتلينا فيما بعد بمرور هذا الكلام عما اريد به يعني جفت دعوه القوميه العربيه في القرن الاخير هذا وكان مؤسسه هذه الدعوه افضل نصارى مؤسسه فكره القوميه العربيه هم نصارى وأرادوا بها أن يعني يجمعوا هذه البلاد المسلمات العربية على رباط أخر في مرحلة الإسلام وهو العروب وحتى وصل الأمر إلى أقصى درجات الغلو عند الضمير المناكبة الذين هم في حزب البعث حزب البعث العربي الإسرائيلي وحزب البعث الإسرائيلي حزب المشرك كافر لله وبرسوله ومن أجله ويعني حزب البعث يريد ان يبتلع الاسلام في بطن الغموض يعني هم لا يتمكنون من الاسلام ولا المنطقه ولا في الرسول ده فقط من اخطاء العرب فقط من العرب المئات من الاسلام الكافر لم يكونون عندهم تعصب للغه العربيه هذا واضح بالذات في العراق وفي سوريا وغيرها مستوى اللغه العربيه عندهم قوي جدا عند السوريين العراقيين ان يحكموا بحزب البعث لكن هو حزب ملحد كافر لا دين له بل معادل للمسلمين طبعا العروض عندهم في استثناء من التراث تراث العرب ودين احد امجاد العرب لان العرب اصلا امه عظيمه حتى بدون الاسلام الاسلام بيدنا في الطريق يعني احد معالم الطريق فالبرهان ليس هو ايه يعني الرحله يعني فالكلام على هذا المجال الذي يحب بعض الكافر ممكن هذا كلام يعني يكون لا بد ان نخرج يعني التفكير لكن يعني تتموت في الجهاد الذي نقرا ونقرا الخطيئه ان المعروضة تستوي الآن كان دليل، لكن الآن صارت المعروضة محصولة بها ليه؟ اتغال الناس برابطة في رابطة الثانية، ثم حط البلاد العربية عن البلاد الإسلامية. واضح؟ لأن العرب العربي تدل على اليهود والنصارى وكل شيء أي منهم. أما العرب الثالث فهو العرب الأوسع، فوضع هذه الترابط بين العرب وبين المسلمين ولعلكم تلاحظون يعني تأثير هذا التفكير عند يعني وقوف المسلمين في أي قضية ضد أعدائهم. حزب يحصل رد فعل عربي ورد فعل ما يسمونه الاسلامي، وطبعا هذا التفكير له انا غاوي الى النهر. يعني كان بعض هؤلاء الباقيين يقول اذا ادى المؤذن كما حكى الشيخ عبد الله الثالث رحمه الله تعالى، كان اذا ادى المؤذن بالصلاه يقفون صفا يصلون على الاذان ويقولون امتثل عني فهذه خيالي أنا ما أتكلم بجد الزبري لأن ورغم كان الخلوية آمنت بالبعث ربطا لا شريك له وبالعروبة جديدا ما من ثاني. نحن الآن طبعا من الزمن يعني كان لا يتعرفكم معام إلا الذي بعد نصره في الزمنات هو أكثر من العروبة، لأن الخط للعروبة كان حادث واحد فقط قوي قرم، لكن الآن خط الجديد أكثر بدعوات الفطرية اللي كل واحد سأل فيه أن القوم الدعوة كل هذا الذهن عالمها ولها نسيطون ولها قليها المسلمين يتفرون بالقرآنة والمجهدون بالكليفيين والعرافيين بالأسرين والمجهدين، وإن كل بلد سمعت في القرآن والسخن السخن المقول وبرأت حول قومياته الوطنية الخطة بعينه هذا الجيد من التكتير. فمع بغضنا للقضية العربية ذات نرى أنها بلأ أخف من بلأ الفطرية، لأنها لو تمثينا مع الخطية يكون ضعافا أكثر للمسلمين وأبعد عن الرفقاء الإسلاميين. وهذا الذي أثار دخل لي بعض المحدثين في المناطق القبطيين، هذا كان أمرا واقعا، كان المسلمين كانوا إذا دخلوا بلدا فرعوه بالهوية الإسلامية، وكانت أهم هذه الملامح الإنسان العربي استغلاهم بلغة العربية. فهذه النعمة الله علينا أن نطق أمامنا علينا باللغة العربية التي تتوافق جدا بين الإنسان واللغة العربية. كل من أراد أن يحارب الإنسان لابد أن يجتهد في محاربة اللغة العربية، وهذا أيضا حديث النصوص وأجله فيما بعد الصلاة. لكن يجب التوافق بين اللغة العربية وبين يعني الإنسان. فامتن الله على هذه البلاد الآن التي تتكلم العربية نتيجة جزء من اللغة العربية الإسلام وكل الكلام اللغة العربية. السؤال المحير هو أن هذه البلاد مثل تركيا مثلا التي حكمت العالم الإسلامي عدة قرون متطورة، كيف لم تستقبل اللغة العربية؟ الله أعلم هذا السؤال الذي لماذا الخلاف العظمي بالذات لم يحصل تعريف؟ هو في تعريف للخروج التركية يعني قبل الدخول، لكن نذكر ربما ان الدوله الاصليه لا اعطيت فرصه للتسريح ابدا، الدوله الاصليه في حاله جهاد بلاد لا يخاف، وكان هناك حوالي 100 مشروع للكتابه القرانيه، فربما ان الدوله لا انكبتوا للمعاملين بالتعريف، وللاسف هذه الاختلاف وذلك لغه الحروب العربيه والسلسله الداخليه على يد تكون حق الفرق كامل بين لما يستطيع ان يكتب قرارات المنحط لا تستطيعون التعامل مع مراجع الفقه والشريعه الى اخره. فعلى هذا التعريف الاخبار عن العرب ضد الاسلام او العكس كان في محط تعبيرا بينيه مثلا، اما الان فهذا يجب ان يكون منه على حرب، لان كانت القضيه العربيه هي دعوه نصرانيه تمسكها النصارى ونفك فيها حزب البعث بمفاهيمه الالحاديه السكيه لاضعاف الرابطه الاسلاميه. قرأ الشيخ علي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لم يلحقوا به قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء يعني من قوم سلمان الفارسي. وفي روايه: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من الثالث، او قال في اثناء ثالث حتى يجرى وهذا رقمي بالجن. طبعا يعني معنى ذلك ان هذا لا يدخل فيها صلب من خبيثه من كل انهم تذكرون الاسلام ويعيدوا الله سبحانه وتعالى بهم الاسلام. فالعبره بعموم الامر وليس بخصوص السلام. من عجائب التفسير او من درع التفسير ما حاول بعض المفاسير يعني ايه الجهله ان يشيروا هذه الايه لنفس الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ان منهم من حمل هذا الحديث على الخليلي يعني جزاه الله خيرا. الخليلي كانوا يقولون عليه بعض الجهله ان هذا الرجل زمانه رجل بن فارس او ما كان بن قريظة لها به رجل بن فارس وحول اخرجه الى عمله على عدو الاسلام وعدو الله ورسوله وعدو اهل السنه الخليلي الهالك. فهذا من الجهل والاغراق في الفخر به عده اغراق ذات كده تحريف كلام الله عز وجل. الرحمه على عدو هو عدو الاسلام وعدو القران وعدو المسلمين وهو هذا الخليلي الخليلي الهالك واتباع من الضالين. وهذا ايضا الخليل يؤدي الى الغرق بالتفصيل. لكن اذا كان لابد ان حمل على صح تقول ان الخليفه مثلا الامام الخليفه من فارس كان اعترف بجهات من العلم والحكام الذين حرصوا هذا الدين وحكموه من اهل فارس. فيعني فرقت هؤلاء جميعا وتمسكهم بالامام الضال المسلم الخليلي. هذا من خلق عبد الله سبحانه وتعالى من سفلا على هذا الشخص. يقول الله تعالى فآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه ان يشاء الله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه ان يشاء فيه فضل الله يعني حيث الحق العزم بقريش والذي بعث في الاميين العرب وبالتالي قريش واخرين منهم وهم العجم. فمع ان قريش هي اشرف القبائل والله تحتها من حيث النسب فصرف من عداه بان الحقهم به وذلك فضل الله حيث الحق من الحق العدم بقريش يؤتيه من يشاء. لان من حيث نوعيه الاجناس لا شك ان افضل جنس هو الجنس العربي العرب افضل اجناس من قول الرسول والله اتقى من مدرسة الأمة عن بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كذا وكذا إلى أن قال اصطفى فلسطين ثم اصطفى بني حاتم ثم اصطفاه عليه الصلاة والسلام من بني حاتم فهي اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء. فأفضل جنس هو الجنس العربي لأن من حيث العنصر يعني لماذا؟ لأن الله خلقه لأن أخرج له النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. معرفة لي لهذا طبعا هذا لا يعني أن أعتقد بالاعتقاد العنصري أن يفضل الناس في مدرسة هذا في النسب وإنها أن العبرة أساسا بالدين بالعمل الصالح والإيمان. يعني بحب الله يؤتيه من يشاء. وإخواننا الذين يذهبون في البلاد البعيدة سواء في مجاهد أفريقية أو في شرق آسيا أو الهند أو هذه البلاد إذا عرف أهل هذه البلاد أو حتى البلاد المهمة في كلمة الأخرى إذا رأوا ذاهبا من العرب أن يقدمون خدما يقدمون غرب أو إيه يقول انت عربي انت بالنسبه للصحبه من شده التعظيمين لاهل المعارف من حيث شرهم يعني من نفس الرسول ومن نفس المعارف. فلذلك فضل الله القول الاول فضل الله الحق العدم بالايه؟ بالقران. وقيل ذلك فضل الله اي الاسلام. وقيل ذلك فضل الله اي الوحي والنبوه بين ذلك. وقيل ذلك فضل الله المال ينفق في الطاعة. وهذا الذين ذهبوا إلى هذا القول اعتمدوا على حديث أنا أعرف واحد منكم حديث ورد في كتاب الإعراب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أحسن. حديث رواه مسلم روى الإمام مسلم في سنده الحديث صالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الفقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الجذور أهل الأموال والهبة ذهب أهل الجذور لمراجعة العلا ولعيد المقيم. فقال وما ذلك؟ طبعا هذا ليس لتحاسب هذا من الحكم من الصحابه هذا نوع من ايه؟ هذا كل تحاسب يتحاسب فرعا رزقا وهو الذي في ذلك التحاسب المطلوب فلذلك كان يتنفس مدن الحدود ثم يسدوهم ويتبنون جوانب نعمه عنهم لكنهم يستكون الى رفاعه الدم. قالوا ذهب اهل الحدود من درجات العلا والمعينين فيه. قال فقال وما ذلك؟ قالوا يصلون كما نصلي. نحن فقراء يصلون ويصلون ويصومون كما نصوم. ويتصدقون ولا نتصدق. لان الاهل بنا يصدون علينا بالله. قالوا يتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا يعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتهتكون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تكذبون وتكذبون وتحمدون جبر كل صلاه 33 مره. قال ابو صالح: فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع ثاني مره يشتكون فقالوا: سمع اخواننا اهل الامان بما يتعلم ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه نهايته. فتحول الجميع على الاسلام في فصل من الامر ذلك فضل الله يؤتيه نهايته اللي هو الامان. هذا هو كان السبب اللي اعظم خسرين اكثر من ايه لان المراد بها فيه الامان ذلك فضل الله يؤتيه نهايته. وقيل ذلك فضل الله اي انقياد الله الى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في دينه ونصرته فضل الله في دينه من الاسلام. ففرح الدخول في الاسلام ونصره في دين الله في سبيله هذا فضل الله يؤتيه من الاسلام ممن يهتم عليه بدين الاسلام. والله ذو الفضل العظيم يقول قصري ذلك فضل الله يعني بعثته تعالى رسولا في الأميين وفي آخرين فضله تفضل به على بني الصفا واختاره إليه وهو أعلم حيث يجعل به لك. والآيات هذه رد على من أنكر نبوته من يهود المدينة حسدا وعنادا. أن يهود المدينة استنكفوا واستكبروا وحسدوا العرب كيف يخرج منهم نبي هم يقولون لم كانوا يعرفون أن هناك غير الرب والله. فلما عرف انه من نسل اسماعيل وليس من نسل حق وليس من بني اسماعيل حسدوا المسلمين وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فانكروا نبوه النبي عليه السلام حسدا وعنادا مع ان لديهم من شواهد رسالته ما لا ترتاب افئدته بصدقها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طبعا هذا القول هذه الإشارة الأخيرة لها صراط بما يأتي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء التصريف يرجح في إيه؟ النبوة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في النبوة وفي آخره. فضله تفضل به على من اصطفاه واختاره إليه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم حيث يدعى عنه. فكأن هذه الآية الإشارة على اليهود الذين أنكروا نبوته يهود المدينة الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذا معينا مع أن لديهم في التوراة مع أن لديهم من شواهد رسالته البشارات في كتبهم لا لا ترتاب أسئلتهم بصدق هذه النبوة. ولذلك جاءت الآن الآية الثانية مباشرة تلهم عليهم مخالفتهم لموجب علمهم فإن علمهم يوجب عليهم علمهم بالتوراة يوجب عليهم أن ينقاد ويؤمنوا بالنبي عليه السلام. فقالت على ذلك عن النبوه فضل الله يؤتيه ما يشاء الله ذو الفضل العظيم مثل الذين يحملون التوراه ثم لم يحملوا لانهم لم يعملوا ولم ينقادوا للبشاره بان بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضل هذا الرب من قول على ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء بان بما فعل فمع عليهم مخالفتهم لميزه علمهم ان علمهم بالتوراه يوجب عليك ان يؤمنوا بمحمد عليه السلام الا انهم مع علمهم بذلك جحدوا وحسدوا وبغوا وعاندوا وابوا ان ينجاد منه بدين. يقول تعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القول الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كمثل الحمار يحمل اسفارا ما اعراب يحمل حال جملة الحل نصحة يبقى الحل الحمار لن يحمل أكثر والأكثر جمعه سفر وهو الكتاب الكريم لأنه يسر عن المعنى إلى كل يسر عن المعنى إلى كل. قال ابن الصليب شبه اليهود في أنهم حملوا التوراة فقرأوها وحفاظوا ما فيها ثم إنهم غير عاملين بها ولم يستشعرون بآياتها شفعوا به للحمار لكن وذلك أن فيها أي التوراة ما اعتر طولها صلى الله عليه وسلم والبشارة به ولم يؤمنوا به عليه السلام مع أنهم يعرفونه كما يعرفون ابن آدم ومع ذلك جحد النبي عليه السلام ولم يؤمنوا به فشفاهم بالحمار حمل الساره شفاهم بالحمار حمل الساره يعني كتبا كبارا من كتب العلم فهو يمشي بها ولا يدري منها الا ما يمر من الحلم وضع به من الكلب والسعد يقول يهود بن مراد الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم بالدين لأنه لا يسوان كتاب من هو ثقة الحمار ولا يقع شيء منها أحمد لا كذا اليهود واضح طبعا هذه الآن يستغل بها أو بأمثالها بعض الناس في استعمال في سهل الوقت فلان بأنها الحمار أو فلان بأنها الكلب أو الخنزير إلى آخره وهذا من استخدام الدعية الموضعية لأنه أولا لا يجوز أن يسأل الإنسان بأنه كذا أو كذا أو كذا من هذا الاستخدام لماذا؟ أولا لأن هذا كذب أولا لأنه كذب هل هذا كلب فعلا؟ هو ليس الكلب يعني في الفرق في الفرق الإنسان فلا يجوز أن تقول هو كلب أو حمار أو كذا إلى آخره ثانيا أن المسلم ينبغي أن يكون متفحشا في متفحشا يعني في كلامه أما استدلالهم بمثل هذه الآيات فهم لم يلتفتوا إلى أن هذه الآيات ورد فيها من آداب تشبيه كل من الآيات التي يستدلون عليها فيها تشبيه فهم الآية لم يقل الله تعالى لليهود حديث وإنما قال كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل الأحجار تشبيه صورة بصورة كمثل الحمار يحمل الأحجار فقال تعالى كمثله كمثل الكلب إن أحمل عليه يمان أو تخرجه ينهي ورحك مثلا فهنا تدبير وليس رحك الله كأنه كان فإن كان هذا لا نستجيب حتى مع اليهود أو النصارى فكيف يجوز أو يكون الإنسان أن رحل من العلماء أو الدعاة للنادي المصارى أنه ظن يعني بعض من المنتبون من الناجين ظن بعض من العلماء المختلفين لهم في البلهج وهو طبعا مخطئ صحيح ومخطوط بالتسلي في خطوات فيه فالواجب نصيحته بالحسنى وبالادله الشرعيه والواقع عليه هذا راجل ما نقول يعني مجانا ويغض الطرف عن اخطائه ولكن لا احد ابدا احد علا ان يعلق الكف بالكاف الكذب العالي بذلك بالكلام كان واضح فيعني الله المستعان يعني كان مع اليهود لا نكون حنين لكن الله سبحانه قال كان سلاكا للحمار وقال الجزيرة العام سلاكا للجنة لكن الناس يصفوا بساطة لهذا رب الشيخ يعني يجوز لمن يدعي أنه ليس في التأثير أن يأتي على هذه تفحص عالم من علماء المسلمين وإن أخطأ أخطاء فادحة في اختياراته الفقهية والبعضي يعني ناصر. يقول شبه اليهود في انهم حملت التوراه وقراءه وحفاظه ما فيها ثم انهم غير عالمين بها ولا منتفعين بآياتها وذلك ان فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاثاره به ولم يؤمنوا به بالحمار حمل الاثاره اي كتبا كبارا من كتب العلم فهو يمشي بها ولا يدري منها الا ما يمر بجنبيه ورغب بها بجديد وسعه وكل من علم فلم يعمل هذا مثله وبئس المثل وبئس مثل القول الذين كذبوا بآيات الله وهم اليهود الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومعنى حلم التوراة أي كلفوا علمها والعمل بها ثم لم يعملوا يعني ثم لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة لفحص العمل. لكن الذين حملوا التوراة يعني كلهم أن يتعلموا ذلك التوراة ويعملوا بذلك. لكن حملوا التوراة ثم لم يحملوها. مخصوص أن لم يحملوها يعني ثم لم يعملوا بها. فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة. ما دام لم يتوقف عن العمل الذي هو مخصوص فكأنهم لم يعملوا. وكذلك يقول عليه وعلمتم ما لم تعلموا. وعلمتم ما لم تعلموا انتم الاب وعلمتم ما لم تعلموا نفي واثبات العلم. وعلمتم ما لم تعلموا مقصود به ايه؟ علمتم فلم تعملوا فما ذلكم بعلم. وفي شأن يعقوب عليه السلام قال وإن هنال العلم بما عملنا يعني يريد هو عملي بما عملنا. فقالوا احنا الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوه فصارت انهم لم يحملوه يعني لماذا الامر لم يعملوا بعلمها. يقول الامام المسلم رحمه الله تعالى قال المجدلي في قوله تعالى حبيب التوراه هو من الحلال بمعنى الكفايه اي الضمن واحكام التوراه. يقول المسلم في اعلان الموقعين قاس من حمله سبحانه وتعالى كتابه ليؤمن به ويزن الضرب ويعمل به ويدعو اليه ثم طارق ذلك ولم نحمل إن على ظهر القلب فقراءته غير تفكر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحسين له ولا تحسين له وعمل بمجرد كحمال على ظهره زاهلة الأسفار لا يدين فيها. وقصده منها حمله على ظهره ليس إلا فقصده من كتاب الله كحفظ هذا الحمار من الخطوط التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب باليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعى حق رعايته. وفي الشعير الزوامر للأسفار لا علم عنده بجيدها إن الشعير الأبى علم لعمرك ما يدعي البعير إذا غدا بأوسى فيه أو راح ما في الغرر به يعني لعمرك ما يدعي البعير إذا غدا بأوسى فيه حمل البعير أو راح ما في الغرر به يعني الزوامر وقال يحيى بن يمان يكتب احدهم للحديث ولا يتفهم ولا يتدبر فاذا سئل احدهم عن مساله جلس كانه يعتبر. والله لا يهدي القوم الظالمين اي الذين ظلموا انفسهم فكفروا بايات ربهم. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا انفسهم فكفروا بآيات ربهم تبارك وتعالى. وقيل في تفسير آية الله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي من سبق في علمه أنه يكون كافرا. الله لا يهدي من سبق في علمه أنه يكون كافرا. يقول الشيخ عطية الكريم رحمه الله تعالى ولم يفيد به عليه ولم اكثر من تدريب يجعله يعني التدريب هنا في هذه الايه من قبيل تدريبه مفرد لان وجه السبب فيه مفرد وهو عدم الانتفاع بالمحمول. الوجه السبب مثل الذين يحملون التوراه ثم المحمول كمثل الحمار يحمل الاطفال ان السبب هنا ايه مفرد في وجه السبب عدم الانتفاع بالمحمول كالايه الذي فيه كالايه في الجلباء يقتلها الظما والماء صفر ظهورها محمول. فالجاء الوجه السبب منهم ايه؟ عدم الانتفاع بما تحمل. يقول والذي يظهر والله تعالى اعلم انه من قبيل التشبيه التمثيلي. من قبيل التشبيه التمثيلي لان وجه السبب مركب مش مفرد فقط في عدم الانتفاع وانما هو مركب من كون المحمول كتبا ناتعا كمثل الخلال يحمل اسفارا فالحمار يحمل اسفار الأسفار كتب نافع والتوراة كتاب نافع والحامل حمار لا علاقة له بها. الحامل حمار لا علاقة له بها. طبعا الفرق ايه يعني من ينفع نجعل هذا التمثيل تمثيل وليس تمثيل مقالا ان التلعيب في الليلاء يحصلها الظلم والماء صاف ظهورها محمول ايه الفرق بين التمثيل وغير التجديد في الآن لكن العيد ممكن تتفق بالماء أم لا يمكن أن تتفق يعني إذا ربنا تلعيد في البيضاء الموت على الجمال تلعيد في البيضاء بالصحراء قحلا يقتلها الضمع فعين كينة ضرائب ماء فإذا فائدت من هذا المأسل كفى عن ناس الكفى لكن الشرار إذا خرق ما في الإسلام ممكن أن يقرأ ما في الإسلام فضل أن ينتفع به فطبعا هذا هو السبب المستبعد أن يكون التأديب مثل ما في هذا البيت يقول والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من قبيل التأديب التمثيلي لأن وجه السبب مركب من مجموع كون المحمول كتب الأفعال ثاني حاجة كون الحامل حمارا لا علاقة له بها الحمار لا علاقة له بالصف بالذي يحمل وهو الجهد واضح بخلاف البيت يعني يقول لأن العيد يمكن أن تنتفع عن الماء لو حضرت عليه والحمار لا ينتفع بالأسفار ولا نشر بين عينيه وفيه إشارة إلى أن بالموجبات نقل النبوة عن بني إسرائيل للكلية أنهم وصلوا إلى حد الإيمان من انتفاعهم بالأمام التدبير والعمل فإذا فيها هؤلاء فقد وكلنا لها قوما ليس فيها بتدبير فهذا التدبير في قرى لأن أمة بني إسرائيل وصلت المرحلة من الضياع والصفات النبيلة بحيث ما بقي فيه خير فلذلك حول الله النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل عليه السلام فلذلك وصلوا إلى حال أدت إلى الله من انتفاعين صاروا نقطة الحمام نحن نقطة أمل في أن يحقوا عن الله فقال لي إليه أحمله أمانة الله فقال لي بل يجيب الله وأن يعملوا به فمن ثم نقلها الله سبحانه وتعالى إلى قومه ثم حق بها وحق بالكلام بها وهم العرب من بلاد إسماعيل عليه السلام.